la pubblica introduce necessità consigliati l'amari. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأذكر بخلاصة ما قلت في الدرس الماضي وهو من المهمات ولا سيما في هذه الساعات فقد ثبت عن بعض السلف أنه قال من سلمت له الجمعة من بين سائر الأيام ورمضان من بين سائر الأشهر فهو بخير. قلت إننا آخر الأمم وخير الأمم وأقصر الأمم أعمارا ولن نستطيع اللحوق بمن قبلنا من الأمم ما لم نعطه ميزة لم يعطها من قبلنا. ومن أشهر هذه الميزات التي ضيعها المسلمون بتشبههم في اليهود والنصارى أننا ضيعنا الجمعة. نعم أخذنا الجمعة في الصورة ولكننا ضيعناها في الحقيقة. وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيما أخرج أبو داود وغيره بإسناد صحيح عن أوس بن شرحبيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ إلا كان له بكل خطوة يخطوها أي من بيته إلى المسجد ومن المسجد إلى بيته في الذهاب والإياب إلا كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. قيام سنة يكتب في عمر الإنسان في عمره في الطاعات. وللإنسان عمران، عمر يبدأ من ميلاده وينتهي بوفاته، وعمر آخر عمر الإنسان في الطاعات. فقد يعيش الإنسان في هذه الحياة 60 و70 سنة ويكون عمره في الطاعات عند الله ثواني أو دقائق أو ساعات قليلة، وقد يكون عمره عند الله عز وجل الألوف من السنين حتى نلحق بمن قبلنا. فنوح كما أخبر ربنا مكث يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، عمره في الطاعة 950 سنة. ما الذي يمكننا أن نعمل حتى نلحق بمن قبلنا؟ يمكننا أن نحافظ على ما خصنا الله به من زمان أو مكان. الزمان مكة، والركعة في مكة 100,000 وفي المدينة 1,000. أو الزمان، والزمان ليلة القدر، والزمان يوم الجمعة. فهذا اليوم يوم الجمعة يوم مبارك، يوم لحكمة عظيمة تاه عنه من قبلنا. تاه عنه اليهود فاختاروا السبت، وتاه عنه النصارى فاختاروا الأحد، وبقينا نحن على الجادة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أننا سنتبع سنن من قبلنا وأننا سنتيه عن هذا اليوم وتهنا إلا القليل منا. فالأصل في يوم الجمعة يوم خاص بالعبادة، يوم يبدأ من أفضل صلاة وأحبها عند الله كما ثبت في صحيح حديثه صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر جماعة يوم الجمعة. الصلاة التي صليناها هذه أحب صلاة من الله، أحب صلاة الجمعة. يبدأ منها هنا وينتهي بآخر ساعة من يوم الجمعة التي فيها جزاء العمل، الساعة الأخيرة قبل أذان المغرب. هذه الساعة التي يستجاب فيها الدعاء. أي إنسان لما يعمل ويجد ويجتهد يحب أن يعطى الأجر قبل أن يجف العرق، قبل أن يفرغ من العمل. فمن جد واجتهد كانت له الساعة الأخيرة، والساعة الأخيرة من هذا اليوم الدعاء فيها مستجاب كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حقائق أحب أن أعيدها ونؤكدها لأننا في يوم الجمعة، وأقول هذا محبة لكم ولكي نتواصل إن شاء الله تعالى بالحق ونتواصل بالصبر. أما حديثي اليوم لكم فهو شرح بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخص المسلمين جميعا، لا بد لكل أحد من المكلفين إنسا أو جنا، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أم أنثى، عالما أم جاهلا، لا بد أن يسأل عنه. ولذا هذا الحديث من المهمات، وما أدري هل نستطيع أن نتكلم عنه بتمامه في درسنا هذا، فلعلي أتكلم على نصفه في هذا الدرس وعلى النصف الآخر في الجمعة القادمة إن شاء الله. أخرج الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أثناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. هذه الأسئلة الأربعة لا بد لكل مكلف أن يسأل عنها. أرأيت أخي الحبيب لو أن ولدك قبل أن يدخل الامتحان أعطي الأسئلة، أسئلة الامتحان، ولم ينجح، ماذا تقول عنه؟ الأسئلة عنده ويعرفها، ودخل الامتحان ورفض، إيش تقول عن هذا الإنسان؟ فمن رحمة الله بنا أن أرسل لنا نبيا، ومن رحمة الرسول بهذا النبي، ومن رحمة هذا النبي وهذا الرسول بهذه الأمة أن بين لهم أسئلة الامتحان. فاستعدوا، استعدوا للإجابة على هذه الأسئلة. الأسئلة أنتم تعرفونها، ولكن الجواب، الجواب. هذه الأسئلة ما هي؟ تأملوا معي، تأملوا معي الأسئلة. نصف الأسئلة التي سيسألها كل عبد عن الوقت. وقع خلاف بين الناس، بين العلماء وبين الفلاسفة، من هو الإنسان؟ أرقى وأحسن تعريف للإنسان ما قاله الحسن البصري. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا مضى يوم مات بعضك، مثل ماشي الإرمد وماشي في الطريق 100 كيلو، شوي 80 كيلو، شوي 60 كيلو، فاليوم الذي تمضيه أنت تقرب فيه من أجلك، وتقرب فيه من نهايتك. أحسن تعريف للإنسان أنه وقت. ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا مضى يوم مات بعضك، أن تموت شيئا فشيئا، مثل الرزنامة، شيل ورقة ورقة آخر السنة انتهت الرزنامة. فأنت أيها الإنسان هكذا، كلما مضى يوم مات جزء منك. الأسئلة، السؤال الأول والثاني، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، إيش هذا؟ وقت. يا ترى ما هو هذا الوقت؟ هذا الوقت ليل ونهار، الليل يخلف النهار، النهار يخلف الليل، هذا هو الوقت. لو رجعنا إلى قول ربنا في سورة الفرقان: يا ربنا، يا ربنا، لما جعلت الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل؟ فيجيبنا ربنا جل في علاه في محكم التنزيل بقوله: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أي الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره. الله جعل الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل لمن أراد أن يتعلم يتذكر بالتعلم والتعليم أو أراد شكوره بالعبادة. فقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، تنتفخ وتتشقق من طول القيام، فأقول له، تقول له عائشة: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ليش القيام؟ ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فيا من أتاك الله الصحة، ويا من أتاك الله الولد، ويا من أتاك الله المال، ويا من أتاك الله راحة البال، كن شكورا. وتكون شكورا بأن تطيل القيامة بين يدي الله، أن تشكره بالعمل، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر يكون بالعمل، أما اللسان فقط فهذا شكور قاصر. إذن نصف الأسئلة التي سيسأل عنها الإنسان عن الوقت، وهنالك سؤال خاص عن وقت الشباب، وسؤال عام عن العمر فيما أفنيته. يمكن إخواني، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل شر ومن كل سوء، نتأمل أوقاتنا. إيش أوقاتنا؟ كيف بالجملة لو سألنا الوقت كل منا كيف يضيع الوقت؟ نقول نص نوم نص صحيان، يعني بالتقدير. طب إحنا صحيين النصف الثاني إيش هو؟ كم من غفلة؟ ما هو نصيبه العلم والعمل الصالح من هذا اليوم؟ كم النسبة تكون حتى يقع النجاح، حتى نصل لدرجة 50% على الأقل؟ هل النصف المتبقي، هل نصف هذا الوقت هو وقت للعلم والتعلم وللعمل الصالح؟ أرجو. أوقات ساعات كثيرة تهدر. ثبت في صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة وهم في الجنة لا يتحسرون على شيء إلا على ساعة مضت لا يذكرون الله تعالى فيها. أهل الجنة وهم في الجنة لا يتحسرون على شيء إلا على ساعة مضت لا يذكرون الله تعالى فيه. تأمل معي، أنت لما أعزكم الله تفرغ من قضاء حاجتك ماذا تقول؟ وإيش يعني من الغفران؟ يا رب أستغفرك على هذا الوقت الذي قد ذهب ومضى ولم أذكرك فيه. يا الله، كم بحاجة أن نقول غفرانا 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 غفرانا. كثير من مجالسنا، والله لو يعني تجوز في الحديث وتجرأ، لو كان الإنسان يقضي حاجته خير له في من كثير من المجالس التي يجلسها مع الناس. في كثير من المجالس بعض الناس تجلس معه دقائق فتسمع منه كبائر، عدة كبائر، نيمة وغيبة وكذب وتعدي على أحكام الله عز وجل واشتراء على الله تعالى وفتوى بغير علم وكلام في الشرع من غير دليل ومن غير بينة ومن غير علم، هذه كلها كبائر. وقل أن تسلم مجالس الناس اليوم، لا أقول من الذنوب، وإنما أقول قل أن تسلم مجالس الناس اليوم من الكبائر. ولذا إخواني، السعيد في هذه الحياة من ملأ وقته. أنا دائما أذكر إخواني وأحبائي، أذكر لهم شيئا فهمته بالتأمل الشديد في الوقت الطويل. أقول واحفظوا عني: إذا أردت أن تعرف دين الرجل فانظر إلى لسانه، وإذا أردت أن تعرف أخوة الرجل إليك، هل هو أخ لك في الله أم لا، كما قال بعض السلف قديما، قال إذا أردت أن تعرف أخوة أخيك قال فأغضبه وابعث إليه من وراء من يسأله عنك. تعرف الأخوة، الله يلطف، لو هذا لو فعلناها الله أعلم الكثير يخفق في الامتحان. أقول إذا أردت أن تعرف دين الرجل فانظر إلى لسانه، وإذا أردت أن تعرف عقل الرجل فانظر إلى وقته. إذا أردت أن تعرف عقل الرجل انظر إلى وقته. إذا كان بطال أبطال تمضي عليه الساعات والأيام والأسابيع والشهور والسنوات، بعض الرجال تمضي عليه السنوات، عطال بطال لا دين ولا دنيا، أوقات تهدر هكذا شيء ينزف، هذا لا عقل له. العاقل سواء كان طائعا أم عاصيا، مسلما أم كافرا، العاقل يحافظ على وقته. لذا والله يا إخواننا الكفار أعقل منا من هذه الحيثية. تجلس في الطائرة تجد الكافر بجيبته كتاب، تطلع الطيارة تجد الطيارة والكافر يقرأ، قل أين نحن أمة اقرأ من هذا الأمر؟ نحن أمة اقرأ، أول ما نزل علينا اقرأ، هذا ظاهر عندهم وعندنا غير ظاهر. فالأصل في الإنسان حتى يكون عاقلا أن لا تمضي عليه ساعة إلا ويستفيد من وقته، ويستفيد من وقته إما في دين أو في دنيا، ألا تضيع الدنيا عليه الأمور هكذا. لكن التوسع والاسترسال في الشهوات شر يعقبه شر، فالإنسان إن أكل كثيرا شرب كثيرا، فإن شرب كثيرا نام كثيرا، إن نام كثيرا ضاع عليه خير كثير وضاع عليه وقت كثير. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: ابن آدم الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وكان الحسن البصري يقول: لقد أدركت أقواما، أي من كبار الصحابة، من الصحابة، من صغار الصحابة وكبار التابعين، لقد أدركت أقواما هم أحرصوا على أوقاتهم من حرصكم على دنانيركم ودراهمكم. بالله عليك لو قيل لك نقطع أصبعك نعطيك الملايين من الدنانير تقبل؟ إذا مضى يوم قطع لك شيء، شيء من الأصبع، وإذا مضى يوم وهكذا حتى تفنى. ولذا العاقل، العاقل يستفيد من الساعات قبل الأيام. عالم مات في مطلع القرن العشرين من قريب، وهو من كبار علماء دمشق، اسمه الشيخ الإمام محمد جمال الدين القاسمي، له تفسير للقرآن من أبدع التفاسير، وأنصح طلبة العلم أن يقرأوا تفسيره، اسمه محاسن التأويل، مطبوع في 10 مجلدات. حبس نفسه في رمضان معتكفا فكتب التفسير في شهر، كان يمضي وهو خارج من المسجد ينظر الناس يجلسون على المقاهي، فيقف متحسرا وينظر إليهم ويقول: يا ليت الوقت يباع فأشتريه منهم. والله أنفس سلعة تشرى الوقت. كان الإمام ابن الجوزي رحمه الله يقول: تفقدت وقتي. وكان ابن الجوزي يسمى واعظ الدنيا، إذا وعظ في المسجد الكبير في بغداد كان يسمع للناس صياح من وعظه في الشوارع، وأسلم يديه عشرات الألوف من أهل الكتاب، وكان فطنا ذكيا، وله كلمات تدلل على ذكائه وفطنته رحمه الله. جاءه مرة رجل وكان منشغلا، رجل سني ورجل شيعي مختلفون أيهما أفضل، أبو بكر ولا علي، فأراد أن يسكتهم فقال على البديهة، قال من كانت ابنته تحته فهو أفضل، فخرج الاثنان وكل منهما يظن أنه قد قضى له، لأن ابنة أبي بكر تحت النبي وابنة النبي تحت علي رضي الله تعالى عنهما. كان فطنا وكان ذكيا، سئل أيهما أفضل، الاستغفار أم التهليل؟ فقال على الفور الاستغفار صابون العصاة والتهليل طيب الطائعين، فالعاصي يحتاج إلى الصابون والطائع يحتاج إلى الطيب. كان صاحب بصيرة، يقول الإمام ابن الجوزي تفقدت وقتي، فوجدت ولله الحمد أن وقتي معمور بالذكر والتعلم والتعليم والتصنيف، إلا أن لي بعض الأقارب البطالين، كل منا له جيران له أقارب. قال كانوا يأتوني بين الحين والحين، بين الفينة والفينة، وكان يذهب شيء من وقتي معهم من غير فائدة، يعني في الممالحة والانبساط والمجالسة. يقول فتفقدت وقتي، فرأيت أن بعضا منه يذهب في بر الأقلام، لما يكتب يؤلف في بر الأقلام وقطع الكاغد قطع الورق. قال فادخرت بر الأقلام وقطع الورق إلى مجيئه، فأصبحوا لما يأتون أجالسهم وأباسطهم وأنا أبر الأقلام وقطع الورق. هذا عاقل، يعني بر الأقلام وقت راح يروح تقطيع الورق، والوقت مع هؤلاء الأقارب لا بد أن يذهب، فأنا أجمع بين الوقتين حتى لا يذهب الوقت مرتين، ادخرت بري الأقلام وقطع الورق إلى مجيء هؤلاء البطالين. كان الإمام ابن عقيل الحنبلي صاحب كتاب الفنون، وهو أعظم كتاب في الإسلام، لم يترك علما من العلوم، من علوم الشرع أو علوم العربية، إلا وجعله فيه. لو طبع كتاب الفنون وجد، لو وجد كتاب الفنون أظن يحتاج إلى مثل هذا المسجد، يعني لو جعلنا كل هذا المسجد رفوف نجعل كتاب الفنون فيه، ولعل هذا المكان يتسع له ولعله لا يتسع. كتاب ضخم جدا، ما ترك علما من العلوم إلا ووضعه فيه، وللأسف فقد هذا الكتاب ولم تبقى له إلا قطعة يسيرة من النسخ محفوظة في المكتبة الوطنية بباريس، ونشر هذه القطعة اليسيرة واحد نصراني اسمه جورج المقدس. فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا حالنا وهذا حال علمائنا وحال تراثهم معنا. بسقوط بغداد انتقلت نفائس الكتب إلى أعداء الله وعلى رأسهم اليهود. كنت في صغري قرأت مقالة للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله يصف مخطوطة أول كتاب ألف في الإسلام في المنامات، اسمه تعبير الرؤى للإمام ابن قتيبة الدينوري المتوفى سنة 247 للهجرة. وبعد مضي سنوات طوال تذكرت مقولة الإمام الشيخ علي الطنطاوي وتعبت وأنا أبحث عن هذه المخطوطة، وبعد سنوات طوال من البحث والشيخ علي الطنطاوي يقول هذه المخطوطة بيدي وصفها كذا في المقالة التي نشرت في مجلة المقتبس في دمشق في الثلاثينات من القرن العشرين، يقول يصف المخطوطة وهي بين يديه، بمعنى أن المخطوطة كانت في دمشق. ومن قبل 5 سنوات بعد بحث طويل وجدت أن هذه المخطوطة موجودة في مكتبة تل أبيب، وأرسلت بعض الإخوان في فلسطين وحصل لي مصورة وعملت على نشر الكتاب، الكتاب منشور ومطبوع، وذكرت في المقدمة يعني كيف تنقل هذه المخطوطات إلى ديار الكفر وكيف تصل عند الكافرين، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعود إلى ابن عقيل. ابن عقيل كان رحمه الله تعالى يحافظ على وقته، وكان إن تعب في التأليف يستلقي على ظهره فيجمع فكره حتى تجتمع له معلومات، ثم يقوم في انكب على التأليف حتى يتعب ثم يستلقي على ظهره. فلما يأتي وضع وقت الطعام كانت زوجه تذيب له الطعام في اللبن في الحليب ويشرب، يشرب الطعام شربا، فيقال له لماذا لا تأكل؟ فيقول لا وقت عندي للمضغ، ما عندي وقت أمضغ طعام. هذه الدقائق التي تذهب في 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 في, في مضغ الطعام أحتاجها. يا الله، هؤلاء القوم، هؤلاء الذين رفعوا راية الإسلام، وهؤلاء الذين نفتخر بهم على الأعداء، آباؤنا وأجدادنا، ما من علم من العلوم في الطب أو الفلك أو غيرهما إلا ولهم الفضل على الغرب في هذه العلوم. هذه حقائق مقررة لا تحتاج إلى مناقشة. أقول إخواني، نحن مطلوب منا حتى ننجو عند ربنا أن نستفيد من أوقاتنا بعامة، وأن نحافظ على أوقاتنا، ونزيف هذا الوقت الذي يمضي هدرا ويضيع ولا يستفاد منه، ينبغي أن نوقفه. الوقت سهل، سهل أن تملأه بالخير، أن تحرك لسانك بذكر الله. جاء عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه وهو صحابي صغير، أدرك الإسلام، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد تعددت علي شرائع الإسلام، جئت وشرائع الإسلام كثيرة، من فعل كذا فله كذا، ومن فعل كذا فله كذا، شرائع عديدة علي، لقد تعددت علي شرائع الإسلام، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، حرك لسانك ذكر الله، هذا استفاد من الوقت. إيش تتعب أنت لما تشتغل لسانك؟ إيش تتعب وأنت في فراشك تقرأ أواخر البقرة، لله ما في السماوات والأرض، إلى قوله: وانصرنا على القوم الكافرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ أواخر البقرة في ليلة فقد كفتاه. إيش كفتاه؟ كفتاه عن قيام الليل، لا تقوم الليل اقرأ أواخر البقرة، إيش المشكلة؟ إيش تتعب؟ حرك لسانك. جاءت فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم فطلبت خادما، وشكت له شدة ما تجد من تعب الحياة، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء عجيب، قال لها: قبل أن تنامي سبح الله 33، واحمد الله 33، وكبري 34. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذه فائدة عندي تسوى رحلة، تسوى واحد يذهب للصين ويأتي، تأخذها أنت بكل برودة، لكن أرجو أن تنتفع بها. يقول شيخ الإسلام: هي شكت له التعب، تعب الدنيا، تحتاج إلى خادم حتى يخفف عليها التعب، النبي أرشدها إلى ما يغنيها عن الخادم. فيستفاد من الحديث أن من ختم ليله قبل أن ينام سبح 33، وحمد 33، وكبر الله 34، أوتي في النهار من القوة والنشاط للعمل ما يغنيه عن الخادم. يستحيل أن فاطمة تطلب شيئا والنبي لا يرشدها إلى جنس ما ينفعها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بما يغنيها عن الخادم. ففي هذه الأذكار على هذا العد وعلى هذا الحد قبل النوم يعطي الإنسان قوة تغنيه عن الخادم وتعطيه قوة لا يعلمها إلا الله. وجربوا ذلك تجدوا، وهذا ينفعكم في دينكم وفي دنياكم. الخير كله في الشرع، والشرع جاء لمصلحتنا في دنيانا ومعاشنا قبل ديننا ومعادنا. ومن ظن أن له مصلحة في الخروج عن أمر المولى واتباع داعي الهوى فهذه مصلحة ليست بحقيقية وليست بصحيحة. فإذا إخواني، أنت يا عبد الله حتى تنجو عند الله لا بد أن تحافظ على وقتك، لا بد أن تحافظ على الساعات بل على الدقائق. كان عامر بن عبد القيس وهو تابعي كوفي يقال له تعالى جالسنا فيشير إلى الشمس ويقول أمسكوا الشمس، وقف الوقت تأتيكم، تريدون أن أنبسط معكم في كلام الدنيا في شهر الدنيا أوقفوا الشمس. ولذا الإنسان لا يمكنه أن يتقدم على غيره وأن يبز أقرانه في العلم الشرعي أو في العمل حتى يحصل الثمرة يوم القيامة إلا بأن يعرف بمحافظته على وقته. كيف تسبق غيرك إذا كنت تنام كما ينام الناس ويلهو كما يلهو الناس وتأكل كما يأكل الناس؟ كيف تتقدم على غيرك؟ فأنت ينبغي حتى تتقدم على غيرك أن تستفيد من وقتك. فأهل الجنة متفاوتون في الدرجات، صلى الله يجعلنا وإياكم منهم وأن يرزقنا إن شاء الله تعالى الفردوس الأعلى. فإخواني لن ننجو عند الله حتى نحافظ على أوقاتنا، هذا أمر ليس بخيارنا. لا تزول قدما عبد يوم القيامة، أنت ستسأل يوم القيامة، اسأل نفسك الآن أغلب الوقت عندك في إيش يذهب، في أي الأمور يمضي. وتخيل وتذكر أن الله سيسألك وقتك في إيش، الله سيسألك عن شبابك وعن وقتك، فيما ضاع هذا الوقت وفيما ذهب هذا الوقت، فأعد لهذا الأمر جوابا. فإن رأيت وقتك يمضي في الخير فاحمد الله واثبت على ذلك، وإن رأيت يمضي في القيل والقال واللهو وأنه غير مرشد ولا مهدف ليس لك فيه هدف، فانقل نفسك إلى أن تهدف وقتك وأن تعرف ماذا تريد من حياتك. بعض الناس يعيش ويموت وهو ليس له هدف في هذه الحياة، لا يعرف لماذا خلق، لا يعرف، لا يضع له هدف قريب وهدف بعيد. الهدف البعيد رضا الرب عز وجل، لكن هدف القريب ماذا تريد من وقتك، كيف يمضي هذا الوقت؟ فهذا سؤال لابد أن تسأله. إخواننا الشباب، احمدوا الله جل في علاه على هدايتكم في هذا الوقت، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن بينهم شاب نشأ في طاعة الله. فرق كبير بين من أقبل على الله وجعل الدنيا خلف ظهره وبين من أقبل على الله وجعلته الدنيا خلف ظهرها. فرق صحيح، فرق بين من أقبل على الله وترك الدنيا ورماها وراء ظهره بقوته وإرادته، وبين من أقبل على الله والدنيا رمته وراء ظهرها. إخوان الكبار هم البركة، أباؤنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم، البركة مع الكبراء، الكبراء في السن هؤلاء البركة كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لابد أن تسأل عن وقتك بعامة، ولابد أن تسأل عن شبابك، لأن الشباب وقت النشاط وقت القوة، يمكن الإنسان في هذه القوة أن يعصي الله جل في علاه. فجاء الخبر أن الإنسان سيسأل عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه، سيكون السؤال عن الوقت سؤال مركز خاص عن الوقت، عن الشباب، فترة الشباب، فترة الشباب القلب فيه، القلب فيها رقيق، الشاب قلبه رقيق، فإذا أقبل على الله عز وجل يزداد من الطاعة ويزداد من العبادة. الشاب في بدايات عمره بإمكانه أن يتعلم، كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول للشباب، يقول تفقهوا قبل أن تسودوا، خذوا الفقه قبل أن تصبحوا أصحاب عيال، أصحاب أولاد، أصحاب سيادة، فالأولاد مشغلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد مجبنة مبخلة، الولد يجعل الإنسان يجبن، والولد يجعل الإنسان يبخل، الولد يجبن والولد يبخل، يجعل الإنسان بخيلا يمسك عن الصدقات. فيقول سفيان الثوري من تزوج فقد ركب البحر، فإن جاءه الولد فقد انكسر به المركب. يعني الذي يتزوج غير متزوج بعيد عن البحر بعد ما ركب البحر، من تزوج ركب البحر، ركب المركب، فإن جاءه الولد كسر به المركب. شغل بالدنيا، شغل بالأولاد، شغل بالزوجة، شغل بالدنيا. فالشاب يستطيع أن يحفظ، يستطيع أن يتعلم، يستطيع أن يتقدم. فالشاب الوقت أمامه مفسوح ومتسع، وهذا الوقت وهذه القوة، القوة الذهنية، قوة الذاكرة، قوة الحافظة، قوة البدن، ينبغي أن تصرف في الخير، وينبغي أن تستثمر في العلم والعمل، في العلم النافع والعمل الصالح. وحتى لو صرفت في العلوم الدنيوية بنية طيبة، بنية أن يخدم الإنسان مجتمعه وأن يخدم المسلمين، فهذه عبادة من العبادات ويؤجر عليها صاحبها. إذن إخواني بارك الله فيكم، لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن شبابه فيما أفناه وعن عمره فيما أبلاه. هذان نصف الأسئلة ونصف هذه الأسئلة في الوقت، فاملأوا أوقاتكم بالخير. يا من لا تحسن قراءة القرآن أكثر من قراءة الصور الفاضلة، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، ومن قرأ قل هو الله أحد 20 مرة بنى الله له قصرين في الجنة، ومن قرأ قل هو الله أحد 30 مرة بنى الله له 3 قصور في الجنة. فإن أحسنت أن تقرأ القرآن، والله القرآن يقرأ المرة والمرة حتى ييسر الله عز وجل لك أن تحفظه، أن تنقله من القرطاس إلى الرأس، أن تنقله إلى قلبك فتحفظه عن ظهر قلب، أو احفظ ما استطعت منه، احفظ ما استطعت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. احرص على صلاة الجماعة، احرص على أوقات الجماعة، مهمة جدا، كل خطوة تكسب وقتا تكسب أجرا، كل خطوة ترفعك درجة عند الله. من توضأ فأحسن الوضوء ثم مشى إلى مسجد من بيت من بيوت الله، بكل خطوة ترتفع درجة، وبكل خطوة تنال يحط عنك خطيئة. فهذه أوقات ينبغي أن لا تضيع للإنسان، صلاة الفجر جماعة، صلاة العشاء جماعة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، يغطي عليك نصف الوقت، نصف قيام الليل، وإذا صليت الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ففي هنالك بعض العبادات تفعلها وتجبر قصورك في الاستفادة من الأوقات. هذه الجلسة التي جلسناها يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى 2 ركعة إلا كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. فالجلوس بعد الفجر إلى طلوع الشمس ومع صلاة 2 ركعة هذا فيه فضل عظيم. تخيل كل يوم حجة وعمرة، كل يوم حجة وعمرة، تفعل وقت قصير مضغوط لك الوقت وتنال أجر عظيم. العمرة أقل شيء تحتاج إلى أيام حتى تصل، تذهب وتجيء، فأنت في وقت قصير تنال بركة عظيمة، وهذه من رحمة الله بهذه الأمة. فحتى تنجح في وقتك وحتى تنجح في هذا الامتحان ينبغي أن تحرص الأفعال اليسيرة وتأخذ عليها أجور عظيمة، ودائما سل نفسك، الله سيسألك كيف وقتك، عن وقتك فيما أفنيت هذا الوقت، هذا الشباب كيف ضيعت هذا الشباب. والله يقبح بالعبد أن يقول يا رب ضيعت وقتي في المقهى، ضيعت وقتي أمام التلفاز، أو ضيعت وقتي في الكلام الفارغ الذي لا فائدة منه. ينبغي أن تحرص على الخير، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للحرص على الخير. هذان السؤالان الأولان، وإن شاء الله في الجمعة القادمة أتكلم على السؤالين المتبقيين، أو لعلي أفرد عن لكل سؤال مجلسا، والله الموفق. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأترك المجال للسؤال. هل من سؤال؟ هات يا أبا شعبان، إيش عندك؟ ذكر الله قليلا في الصلاة هل يعد من علامات النفاق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق المفردون. قيل من المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا من الذاكرات. المنافق إن قام لا يقومون إلا إلى الصلاة إلا وهم كسالى كما سورة النساء. علامة النفاق المنافق إن أقبل على ربه ومولاه يكون عنده كسل. والناس اليوم في صلواتهم نسأل الله عز وجل العفو والعافية، بعضهم يذكر كل شيء إلا الله، بعضهم في الصلاة يذكر كل شيء إلا الله، هذا موجود غير موجود، يعني يذكر العمل ويذكر كل شيء يذكر إلا الله جل في علاه فلا يذكره. وبعض الناس يذكر ربنا جل في علاه وذكره لله جل في علاه، كما قال الحسن البصري قال استغفارنا يحتاج إلى استغفار، يعني قول الواحد منا استغفر الله يحتاج أن تستغفر الله منه. واحد يقول استغفر الله وقلبه مصر على المعصية، إيش استغفر الله؟ هذا استهزاء بالله، هذا يحتاج أن تقول استغفر الله من قولك استغفر الله. فالإنسان إذا وقف بين يدي الله جل في علاه فلا بد أن يذكره ذكرا حقيقيا، يشعر أنه يخاطب ربه وأن الله يراه. قراءة القرآن دائما بسور معينة مثل قصار الصور كالإخلاص والمعوذات مع القدرة على حفظ غيرهما، هل يعد من الذكر الكثير القليل؟ وهل الإنسان القادر على حفظ صور من القرآن غير قصيرة، علما بأن لا نقول أن حفظ القرآن فرض، جاز له أن يقرأ دائما بالقصار؟ وهل يكون حسابه كحساب شخص أمي مثلا لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف إلا قصار الصور؟ وهل عدم التنويع في القراءة وفي القراءة دائما بالقصار من الصور يؤدي إلى الاستمراء فيما بعد فيقرأ بلسانه ويعتاد وقلبه غير حاضر؟ خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالطوال في الصلوات، وكان يقرأ بقصار مفصل في المغرب في الغالب. ومن أسباب عدم خشوع الناس في الصلاة اليوم أن الصلاة عندهم عادة، عنده عادة وروتين، بعد الفاتحة يقرأ سورة، كل واحد منا بيقرأ سورة قد تتشابه الصور وقد تختلف. فلو أن الإنسان يحفظ ويقرأ من محفوظه باستمرار ولا سيما في النوافل يجد قلبه. من أسباب الخشوع أن تقرأ من محفوظك الجديد، أن تخرج عن المعهود والمألوف، ألا تكون صلاتك روتين، هذا سبب من أسباب الخشوع في الصلاة. حفظ القرآن منزلة يكرم الله تعالى بها بعض خلقه، حفظ القرآن وحفظ الأحاديث إخواني منزلة يتحصل عليها العبد بالإدمان، بإدمان النظر والقراءة. أقول لكم شيئا وما أدري، أسأل الله أن ينفع به بعضا، لا أقول بعض، إن شاء الله ينفعنا به جميعا. هل من أحد منكم لا يحب أن يحفظ كتاب الله؟ لا أظن، أظن جميعا نحب أن نحفظ كتاب الله، وأظن أن الحفظ صعب على كثير منا، صحيح؟ كبار السن خاصة لما يتقدم به الإنسان يعسر عليه الحفظ. أنا أدلكم على شيء، إن فعلتموه تستطيعوا أن تحفظوا كتاب الله بين الشهر والشهرين، بين الشهر والشهرين لا بعد حد، لكن المسألة تحتاج إلى يعني أمد طويل. العبد لما ينزل منزلة يكون مستحقا فيها أن يكون حافظا يحتاج منه الأمر إلى جهد جهيد، فإن حافظ على هذا الجهد استطاع أن يحفظ كتاب الله في الشهر أو الشهرين على أبعد حد. ورد الحافظ من كتاب الله 5 أجزاء في اليوم، الذي يقال يقول أنا أحفظ كتاب الله ولا يقرأ في اليوم 5 أجزاء ليس بحافظ، امتحن تجد. الذي يقول أنا أحفظ كتاب الله ولا يقرأ في اليوم 5 أجزاء مراجعة ليس بحافظ، ودخل لك حافظ تعال هاي المصحف اقرأ امتحنه تجد حافظ أشياء ونسي أشياء، وإن بقي على الحال سيزول هذا الشيء عنه. يقول الإمام ابن القيم، والإمام ابن القيم دمشقي وأهل دمشق أهل ثوق طيب في الطعام، يقول كنت أكل أطيب الطعام أطيب الشراب، وكنت أحفظ كتاب الله كالفاتحة، وكنت أقرأ كل يوم 5 أجزاء. يقول فأصابتني لوثة من لوثات الصوفية، فأصبحت أتقشف في الطعام لا أكل يعني. قال وأصبحت أقرأ الجزء أو الجزئين بالتعب. قال فتذكرت مقولة سفيان، كان بعد العشاء يأكل أطايب الطعام ويؤتى له بالفلوذج، فلوذج يعني مثل كنافة اليوم، فيؤتى له بالفلوذج الحلوى والموز فيأكل حتى يشبع، ثم يقول اعلف حمارك ثم كده، ثم يقوم يطيل القيام بين يدي الله. مش بيمنعك تأكل ما تحب، لكن العبرة بعد أن تأكل تعمل، اعلف حمارك ثم كده. قال فرجعت إلى قراءة 5 أجزاء، ورجع حفظي بعد أن كاد يتفلت القرآن من قلبي. أنت إذا أردت أن تحفظ كتاب الله لا تجعل الحفظ همك، ما تنشغل بالحفظ، لا تجعل الحفظ همك. أولا اجعل لسانك يستقيم بالقرآن، تقرأ القرآن باستقامة، لسان يستقيم تقرأ القرآن صحيح. ثانيا ابتعد عن الوحشة بينك وبين القرآن، القرآن وحشة، الذي يهجر القرآن لما يرجع إليه يكاد يقرأ الصفحة والصفحتين بتعب، هذه الوحشة بينك وبين القرآن ابتعد عنها. ثالثا حافظ على وقتك بأن تجعل للقرآن من وقتك نصيب الحافظ، أنت لست بحافظ، أنت لست بحافظ، اجعل من وقتك نصيب الحافظ، واحمل وروض نفسك على أن تقرأ 5 أجزاء في اليوم. أنت مش حافظ، أنت غير حافظ، احمل نفسك على أن تقرأ عن حاضر القرآن من القرآن كل يوم 5 أجزاء، امكث على هذا الحال سنة، يعني كل جمعة تختم. الذي يقرأ 5 أجزاء كما كان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، كما كان الإمام أحمد كما يقول ولده صالح، قال كان أبي يختم كل جمعة، وكان قبل الساعة الأخيرة لما يختم يجمعنا ويدعو، يجمع الأولاد والبنات ويدعو. فاجعل لنفسك جزءا من القرآن بحيث تختم القرآن كل جمعة، تقرأ كل يوم 5 أجزاء، أمكس على هذا الحال سنة، لملم حفظك بأقل من شهر يكون القرآن في قلبك. القرآن ما يحتاج لتعب، ربنا يقول لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ويقول قال ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجران القرآن يبدأ باللسان ثم بالأركان ثم بالقلب بالجنان لا يتدبر الإنسان، وهكذا. فالإنسان إذا استطاع أن يصل إلى أن يقرأ القرآن كل يوم 5 أجزاء عن حاضر واستمر على هذا فترة من الزمن أصبح في منزلة الحفاظ، وتبوأ منزلا أو بوأه الله إياه. واحد يحفظ 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 ولا يراجع كل يوم 5 أجزاء ليس بحافظ، ليس بحافظ، لا يمكن أن يكون حافظا. ولذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن شديد التفلت كالإبل في عقالها، يتفلت من القلب ولا يمكن للحافظ إلا أن يراجع. الذي يحفظ الصحيحين البخاري ومسلم ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحفظ؟ كيف يحفظ؟ بالإدمان، بالإدمان، إدمان النظر، يبقى يدمن، يبقى يدمن على أسانيد، فيقول لك أخرج فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. كنت في القاهرة من قريب، التقيت مع بعض الإخوة، أسأل الله أن يحفظهم ويبارك فيهم، وين ما قلبت له البخاري يحفظه كاسمه، كاسمه كالفاتحة بالإسناد. قال الإمام البخاري حدثنا فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حفظ الصغر، كان علماؤنا قديما يحفظونهم صغار، فلما يكبرون يفهمون ما يحفظون. فإذا صار تزاوج وتناكح بين الفهم والحفظ أصبح الإنسان عالم. علم الشريعة يحتاج لحفظ، والحفظ الذي يحتاجه حفظ الكتاب والسنة. علم الرياضيات علم قائم على الفهم ولا على الحفظ؟ على الفهم. يمكن واحد يفلح في علم الرياضيات وهو لا يحفظ جداول الضرب؟ شو ممكن؟ أصل الحفظ. علم الشريعة قائم على الفهم لكن يحتاج للحفظ، والحفظ الذي يحتاجه علم الشريعة أن تحفظ ما استطعت من كتاب ربك ومن أحاديث نبيك صلى الله عليه وسلم. أحد الإخوة في القاهرة ولد صغير عمره قرابة 12 عام، لما رأيته قلت والله إن هذا آية من آيات الله، هذا آية من آيات الله، هذا من مفردات حفظ الله جل في علا القرآن. تعطيه المصحف تقول له قرأ لي السطر الرابع من صفحة رقم كذا، يقول لك هذه ليست رأس آية، الآية تبدأ من السطر اللي قبلها في الثلث الأخير من السطر. تقول طب قرأ لي ما يوازي هذه الكلمة بعد 10 صفحات، فيقرأ ما يوازي هذه الكلمة بعد 10 صفحات. أخ قلب 100 صفحة من القرآن، قال له اقرأ لي ما يوازي هذه الكلمة بعد 100 صفحة. فسكت قليلا ثم بدأ يقرأ ما يوازي السطر الرابع فتحين صفحة 29، قال له من صفحة 129. فسكت قليلا قليلا، سكت سكت سكت، بدأ يقلب الصفحات في ذهنه، صفحة 129 صفحة رقم 4 بدأ يقرأ منه. هذا آية من آيات الله، وهذا دلالة يا إخواني أن الإنسان عنده طاقة في الحفظ. علماء الطب اليوم يقول في خلايا في المخ أذكى الخلق، ما شغل واحد من عشرات الألوف منها، أذكى الخلق. فأنت طاقة كبيرة، لا تستهين بنفسك، لا تعش لبطنك وفرجك، أنت طاقة عظيمة، طاقة كبيرة. انشغل بالخير، انشغل بالحفظ، استودع قلبك وعقلك الآيات والأحاديث، نصوص العصمة، نصوص الوحي الذي يحبه الله جل في علاه ويرضاه. فالإنسان طاقة عظيمة، فلنطلب الإنسان ألا يقتصر على الصور. إنسان منا يوقف بين يدي الله ما يقرأ إلا صورة أو صورتين، وبالتالي هو أشبه ما يصنع بعدم العادات. فالمطلوب من الإنسان أن يقرأ من القرآن وأن ينوع القراءة وألا يقتصر فقط على قصار الصور. مطلوب الإنسان أن يقرأ ما يسر الله جل في علاه له. كان أبو بكر صلى الفجر ذات يوم، وكان أبو بكر رجلا أسيفا. إيش يعني رجل أسيف؟ لما عائشة ذكية رضي الله عنها لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يستخلف أبا بكر، فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، هل استخلفت غيره؟ يا رجل أسيف يعني إذا وقف يصلي يبكي، لا يجد قلبه، رقيق القلب. فأصر النبي على أبي بكر، فصلى وكر ذات اليوم فجر، فبدأ يقرأ فسلم، فوجد الشمس قد طلعت، يعني مثل ما لو صلى الفجر وسلم الآن بعد ما سلم من الركعتين الشمس طلعت، فقالوا له لقد طلعت الشمس يا أبا بكر، يعني صليت فينا حتى طلعت الشمس. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه الحمد لله لم نكتب من الغافلين. وقرأ عمر الأعراف في صلاة المغرب، يعني صلى الركعة وخرج الوقت لما خلص الصلاة، الحمد لله لم نكتب من الغافلين، انتهى الوقت وقت الصلاة وفي الصلاة. هؤلاء قوم إذا وقفوا بين يدي الله جل في علاه أدوا حق الصلاة. كان الرجل يقضي حاجته ويذهب للبقيع ثم يرجع في صلاة الظهر والنبي ما زال في الركعة الأولى، أقوام رضي الله عنه، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ. خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهديه أنه كان ينوع في القراءة، فننوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته، ولا نقتصر على صورة معينة. يا ريتنا نقتصر على صورة معينة ونفهمها، للأسف نقرأ صور ولا نفهمها. لو واحد قال لك أنت تقول الحمد لله رب العالمين، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، إيش الرحمن وإيش الرحيم؟ شو الفرق بينهم؟ إيش بتقول؟ أظن أن الجواب عسر على كثير من الناس، أظن أن الجواب عسر على كثير من الناس. هذا في بسم الله الرحمن الرحيم، نخاطب ربنا ونتكلم معه ونفهم كلامه، هذه مشكلة. كثير من قصار الصور لو الإنسان تجرد وسأل نفسه ما معنى كذا لا يعرف. أخ يقول لفضيلة الشيخ إنه يحبكم في الله، أحبكم الله الذي أحببتموني فيه، ما الفرق بين البدعة والسنة؟ كيف نرشد فعل عثمان بأن سنة الأذان الثاني وفعل عمر الخطاب في التراويح وقوله نعمة البدعة هذه، كيف نستطيع أن نحكم هل فعل أنه بدعة؟ وهل ترتيل الدعاء بدعة؟ إخواني بارك الله فيكم، الكلام عن البدعة والسنة كلام طويل وكثير، وأوجز فأقول فرق بين ما يسمى عند أهل العلم بالبدعة والمصلحة المرسلة. البدعة إذا قام المقتضى على الفعل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فهذه بدعة، وإذا لم يقم المقتضى فينظر. يعني هذا الميكروفون كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان. استخدامه من قبل الإمام أو الخطيب أو المدرس مشروع. لو كان هذا الميكروفون في زمن النبي والنبي ما استخدمه لا يجوز لنا أن نستخدمه، ويصبح استخدامه بنية العبادة والطاعة بدعة. فأي عبادة وطاعة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لم يفعلها والمقتضى قائم على فعلها فهذه بدعة، فإن لم يقم المقتضى على فعلها فينظر إن ترتب عليها فائدة تعين على نقل الكلام على نقل الصورة. هذا الميكروفون مثل هذه النظارة، النظارة تكبر الصورة والميكروفون ضخم الصوت، لا فرق بين هذا وهذا. فهذه تسمى عند أهل العلم مصالح مرسلة. أما لا يمكن لنا أن نخترع وأن نفترع عبادة من عندنا. ولذا قال ابن عمر كما في الدارمي قال: كل بدعة ضلالة وإن زعم الناس أنها حسنة. كل بدعة ضلالة في الشر، السجاد والسيارات والكهرباء والمراوح، هذه دنيا مش آخرة، هذه ليس لها صلة بالبدعة، هذه أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. أما لو واحد قام وفقال يا جماعة لا تجوز الصلاة إلا في ركوب السيارة، لا يجوز المشي من البيت إلى المسجد إلا بركوب السيارة، نقول هذه بدعة، هذا القصر بدعة، كما كان السابقون يمشون الله عزكم على الدواب والحمير وكانوا يمشون على الأقدام. فكل أدرى بفعله وكل يفعل الذي يناسبه. فالبدعة طريقة مخترعة تضاهي طريقة الشرع، هذه عبارة الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام، طريقة مخترعة تضاهي طريقة الشرع، هذه البدعة. أما إذا لم يكن فيها مضاهاة للشرع وليست من الشرع وتفيدنا في دنيانا ليست من بدعة. يعني لو واحد قال نريد نصلي صلاة سادسة، والله بين العشاء والفجر وقت طويل، نريد نجعل صلاة سادسة بدل خمس صلوات، إيش نقول عن هذا؟ مبتدع، لأنه أتى بطريق بشيء بطريقة مخترعة من رأسه ضاها فيها ما ورد في الشرع. فطريقة مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية هذه البدعة. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وكان عبد الله بن مسعود يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كفيتم الخير كله. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكان سعيد بن المسيب يقول: ما لا يعرفه أهل بدر فليس من دين الله في شيء، لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، وهو يقول هنالك بدعة حسنة هي من الدين والنبي لم يبلغها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. فالبدعة الشرع وافي كافي، والبدعة تضاهي الطريقة الشرعية. وأختم هذا المجلس بأثر يهنأ به طالب العلم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا طلبة علم، أثر عز الأمة أفرادا وجماعات فيه، أثر عجيب جدا لا يقوى عليه إلا الموفق. يقول إمام أهل الكوفة وهو تابعي من تلاميذ تلاميذ عبد الله بن مسعود، يقول إبراهيم النخعي رحمه الله: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. كل خير تراه إن كان خيرا الحق والحقيقة فلا بد أن تكون مسبوقا به، إن لم تكن مسبوق بالوسائل، وسائل الخير فقط، أما ذات الخير لا يمكن أن نلحق بمن قبلنا. إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم الخيرات وأن يجنبنا شرور. تفضل. إحنا الأوراق أشغلتنا، وأنا لا أحب بالأوراق ولا أحب الميكروفون. تفضل. موضوع السكتة للإمام، أخونا يسأل عن موضوع السكتة للإمام، جزاك الله خير. وأخ من الإخوة جزاك الله خير سألني عن لبوس لبس الكفات في الصلاة، بصير واحد يصلي والكفات في إيديه؟ طيب أنا معكم إذا أردتم تبقون للجمعة، أنا معكم مبكرين من الجمعة، ما عندي مشكلة. وهذا من أنفس الأوقات. قيل لعبد الله بن مبارك: لو تعلم أنه لم يبق لك إلا يوم، لو أن الله أطلعك أنك ستموت غدا، ماذا تفعل؟ إيش تظنون إيش قال؟ قال: أجلس وأعلم الناس. قيل لعبد الله بن مبارك: لو أن الله أطلعك أنك ستموت غدا، ماذا كنت تفعل في هذا اليوم المتبقي؟ قال: أجلس وأعلم الناس. فتعليم الناس أحسن من الصلاة، قطعا أحسن من الصلاة. أنتم في أحسن من المصلي الآن، لأن الصلاة نور في وقت الصلاة، خرجنا من الصلاة خرج النور، وأنت في درس العلم تأخذ نور يبقى معك إلى القبر. النور الذي تأخذه في حلقات العلم يبقى معك إلى القبر. فالنور الدائم المستمر خير من النور الذي له وقت. ولذا فضل العلم مقدم عند الله وأحب إلى الله من فضل العبادة. أقول: ورد في حديث عند أحمد وأبي داود وغيرهما عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان، سكتة بعد الفاتحة وسكتة قبل الركوع. والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة كما قال الإمام البخاري، في هذا الحديث منقطع ولم يصح، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا السكتة التي تكون قبل قراءة الفاتحة، والسكتة التي يقرأ قبل الفاتحة التي تقرأ فيها دعاء الاستفتاح، والسكتة التي تكون قبل الركوع. يسن الإمام وللمصلي بعامة قبل أن يركع وبعد أن يتمم القراءة أن يسكت قليلا ثم يكبر ويركع. وأما السكتة ما بعد الفاتحة للقراءة فهذه سكتة يفعلها الإمام مضطرا حتى يلقط نفسه وحتى يهيئ نفسه، أما هي ليست في المنقول. الحديث المنقول في ذلك لم تثبت، لم ترد إلا في حديث الحسن البصري عن سمرة، والإسناد منقطع لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى: طول سكوت الإمام لا يشرع وبدعة. الإمام إذا طول تطويل كبير فهذا أمر لا يشرع، أما لو أنه يعني لقط نفسه وأعد نفسه للقراءة فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. أما أن يضع الإنسان الكفات في يديه ويسجد وهما في يديه، فالراجح من أقوال العلماء وهو مذهب جماهيرهم أن الصلاة صحيحة ولا حرج فيها، فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي ويرمي أحدنا ثوبه ويسجد عليه اتقاء الحر، وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان الواحد منا إذا أراد أن يسجد يسجد على الرمضاء، على الحصباء، على الأرض. فكان الواحد منا أراد أن يسجد يرمي ثوبه أمامه يسجد عليه ثم يقوم. فهذا دليل على لو أن الرجل سجد على ثوبه، لو سجد على قلنسوته كما يفعل هكذا مثلا، يسجد على القلنسوة ويجعل القلنسوة بين جبينه وبين الأرض، أو على غطرته وضعها بين جبينه والأرض، أو على عباءته، ولو كان هذا الثوب يتحرك بحركته في أثناء صلاته فلا شيء عليه. وهذا مذهب جماهير أهل العلم إلى الشافعية. الشافعية يقولون: لا يجوز للمصلي أن يسجد على ثوب يتحرك بحركته. أما تغطية اليدين والكفين، تغطية الكفين والقدمين والركبتين وهما من أعضاء الوضوء من أعضاء السجود، فهذا أمر لا حرج فيه من العلماء. لبس الكفين كلبس الجوربين، لا فرق، لا فرق بين أن تلبس الكفين وتسجد عليه وهما في يدك وأن تلبس الجوربين، فهذا أمر لا حرج فيه وهو مشروع ولا شيء فيه، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر.